إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فهذه الخطبة وأخواتها هي صفحات البرهان على صفحات العدوان، تتمة لكلامنا عن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. من آكل حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن ندب عنه. ولقد روى مسلم، وهذا الحديث في البخاري لكنه باختصار، روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى كعب بن مالك ليهجو المشركين بشعره، فأتى كعب فلم يرضي، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فلم يرضي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان وقال: لقد آل لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أجلع لسانه يحركها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأخلصنك منهم ولأكرينهم سري الأدين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض خصومه في النسب، فلو أن حسان بن ثابت هجى نسبا مشتركا لكان هاجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد إذا هجى أن يهجو نسبا خالصا للمشركين. فذهب حسان رضي الله عنه إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنسد حسان بن ثابت أبياتا ذكرها مسلم، قال: يخاطب أبا سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله سيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وروى الحاكم في مستدركه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أبي صرمة الأنصاري، وكان رجلا شاعرا فحلا، كان ينشد أبياتا رائقة طارت كل مطار، فكان من هذه الأبيات: نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبي فأنا معه على أبي. نعاد الذي عاد من الناس كلهم
بحق ولو كان الحبيب المصافية. إن هذا الذي نقرأه كل يوم على صفحات الجرائد والمجلات والكتب التي تخرج وتدفع بها أرحام المصارع كل شهر يعتدون بهذه الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التحرر العقلي وبدعوى المبادئ العقلية التي لا يختلف عليها اثنان. وهؤلاء كذابون. خرج اسم لطيف، ومن عجب ان يتكلم في الانساب لطيف، فيكتب كتابا فيكتب مقالا بعنوان محاكمة البخاري، وصار البخاري هدفا لكل قسم. ولو ان احدهم مد قامته ما بلغ شراك يعني البخاري رحمه الله. ان امه البخاري فرط فيها امه عظيمه. كان مثل البخاري مئات الالوف، وفوقه مئات الالوف، ودونه مئات الالوف. بحجم البخاري هذا الذي لا يعرف كيف يتوضأ، نقيس كما قلت لكم، ومعظم الذين يتكلمون ويهاجمون السنة لقضاء، لأنه معروف من سنن أهل العلم أن الرجل لا يتكلم في العلم إلا إذا زكاه أهل العلم. فإذا خرج نقيس سن يتكلم لا يعرفه أحد، لا أهل العلم الكبار ولا طلبة العلم الصغار، وجاء وتكلم فكلامه كما يقول أسلافنا يذهب كضربة عين بقناة ما لها قيمة. ورجل الذي تورط وفضحه الله عز وجل في آخر عمره في إنكار الشفاعة العظمى وإنكار المقام المحمود، رد في كتاب له نشره كلام الساقط الذي تكلم به قبله كثيرون وماتوا ومات كلامهم، وتكلم آخرون وكل يلعب بدين الله عز وجل. هل تصدقون أن رجلا يستخرج من صحيح البخاري حديثا يدل على أن الرفض حلال؟ وإن تعجب تعجب، فنحن في زمن العجائب، لا يوجد لدينا لكبار العلماء، هذه كبار العلماء هي الموجودة، ولو موجودة فهي ضعيفة ضعيفة، لا تستطيع أن توقف هذا الزعم على السنة النبوية. حديث البخاري يقول إن الرفض حلال، ويا ليته كان في البخاري. هؤلاء كذابون، وكذابون لا يستحون. يقول إن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر أشبهت قلبي وخلقي. قال فلما قالها لعلي قام عليك يحجب، الحج انه يتنطط على رجل واحد او يقفز بكلتا رجليه في الهواء. ولما قالها لزيد قام زيد يحجب، ولما قالها لجعفر قام جعفر يحجب. فقال يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا بالرقص اصول وضوابط، لكن اصل الرقص بطريقه بدائيه فعلها جعفر قام يتنطط حوالين الناس. التنطيط ده عباره عن ايه؟ رقص، بس كل المساله زي اي علم من العلوم، يبدا الاول صغيرا وبعدين يكبر 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 لحد ما يبقى اصول. فكل المساله ان احنا عملنا اصول للرقص بس زي اي علم من العلوم. وقعد يضرب بقى المثل بعباس بن فرناس والطياره ولما طار وقع ومات والكلام ده. وهو كذاب الاجر أساس أثير، لأن رغبة الحجر هذه ليست موجودة في البخاري، إنما روى البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ولعلي ولزيد هذا الكلام فعلا. أما لفظ فقام يحجد فما رواه البخاري قط، إنما هي لفظة منكرة أنكرها علماء الحديث كالبيهقي وغيره، ولا رواها أحد من أصحاب الصحاح، إنما رواها الإمام أحمد في مسنده والبزار من حديث علي بن أبي طالب. وقد روى الثقات هذه القصة ولم يذكروا لفظ الحج، فهو عند علماء الحديث اسم حديث منكر. فانظر إليه يأتي على أصل الحديث ويزود فيه لفظ رواه البخاري، ويستدل على جواز الرقص بهذا الحديث، كما استدل يقوم من الصوفية أيضا على جواز الرقص في الحلق أيضا بلفظة الحج هذه. فشوف واحد يقول رواه البخاري، واحد ثاني أخرج لنا حديثا موضوعا في البخاري. حديث الموضوع الذي يزعم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بهذا المثال أريك قدر البخاري رحمه الله وقدر هؤلاء الذين أوتوا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي البخاري من الجد والقوة والذكاء. البخاري رحمه الله روى في كتاب التعبير وفي أكثر من موضع، لكن هذا الكلام ورد في كتاب التعبير في البخاري، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أوله إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كثرة الصبح، ثم ساقت الحديث في مبدأ الوحي، ولما جاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال من أنا بقارئ، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. هذا الحديث يروي البخاري في هذا الموضع من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الشجان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. الإسناد عند علماء الحديث اسمه إسناد مذهب، مذهب يعني ذهب، إسناد في غاية القوة. روى البخاري بهذا الإسناد القوي القصة كلها. ثم قال البخاري وقال الزهري فيما بلغنا. شوف الكلام. اذا حصل فصل ما بين رواية السلام الاول وما بين السلام القادم. الكلام الاول البخاري رواه عن الزهري في السند المتصل الى عائشة، فليس المذهب لا السلفي. اما بدءا من هذا الكلام الذي ساقوله البخاري فصل، قال وقال الزهري فيما بلغنا. الزهري هذا تابع من صغار التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتان في الأكثر. فلما يقول الزهري الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول له طب أين إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أخبرك؟ لا نعلم من الذي أخبر الزهري. هذا عند كل علماء الحديث حديث اسمه مرسل ضعيف. قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي كان يذهب إلى شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يلقي نفسه من على الجبل. المثال ده بقول لك يعني الرسول يبقى ينتحر؟ هل معقول الرسول رسول الله ممكن ينتحر يرمي نفسه من على جبل؟ الكلام ده كده ما حصلش. ونحن نقول ايضا انه ما حصل، لكن لانه لا يعرف كيف صنف البخاري كتابه متخيل ان كل حرف في صحيح البخاري على شرط البخاري. واهل العلم يفرقون ولهم في ذلك كلام سأذكره ان شاء الله بعد الخطبة بالدرس، وانا ابين ما هو صحيح البخاري حتى تعلموا عظمة هذا الامام رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية المرسلة كان يذهب بسبب انقطاع الوحي إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له أنت رسول الله حقا، فيذهب فزعه ويرجع مرة أخرى بعدما تطمئن نفسه، لكن لا يلبث أن يجد هذا المعنى الذي جعله يريد أن يلقي نفسه فيصعد أيضا مرة أخرى على شواهق رؤوس الجبال يريد ان يتردد، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول رحمه الله رواه لانه تابع للروايه. وقد بين باصطلاح اهل العلم ان هذا القدر لا يحتج به اذ هو مرسل ضعيف، وليس من جملة الروايات المرسلة المتصلة. لو كان البخاري حذف قوله وقال الزهري فيما بلغنا تجاز لأحد أن يعاتبه، ولكن مثل هذا لا يفوت مثل البخاري رحمه الله. ثم تأتي بقى ثالثة الأساسي، وهي القصة المكرورة المملولة التي أجاب عنها أهل العلم قديما، ولكن جاء هذا المخزون الأسبوع الماضي وعلى جساد الفضائيات وتكلم بهذا الكلام، وتكلم في حديث موسى عليه السلام، وكتب أيضا في الكتاب أن الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في البخاري من مثل هذا الزيت. حديث موسى عليه السلام لما سقى عيني ملك الموت عليه السلام، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك، فسقى موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره وقال له انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام وقال هذا الكلام لموسى عليه السلام قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن ايه الاعتراضات على هذا الحديث الرائع الرائع؟ قال لك فيه هكذا والله بالنص ان مولى رجل طائش وان ملك الموت رجل ضعيف بحيث ان موسى يلصمه فيبصر عينيه، وان ملك الموت الموكل من الله عز وجل يعجز عن تنفيذ امر الله في عرضه. اذا المساله مساله فتوانا، وملك الموت لما يروح للسوة ما يعرفش ايه بروح، ما يغطي الارواح ايه الضعفاء. قال لك والكلام ده غير وارد على الملائكه الكرام، يبقى حدث كده. ثم ان الله عز وجل قال جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستخدمون، وربنا سبحانه وتعالى ان يقبض روح موسى لكن موسى ابى، ويبقى ده معارض لايه في كتاب الله. ثم ان ملك الموت يصعد الى الله عز وجل ويخبره بما يعلمه الله، انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، كانما يعلم الله عز وجل بالامر، والله على كل شيء والله بكل شيء عليم. يبقى حدث كده، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. العيب مش عيب المية، العيب هو عيب الفم المر الذي لو أكل سهدا لوجده مرا. انظروا كيف يفكرون وكيف يردون الأحاديث، والآيات لا تسلم لهم أيضا إن فكروا بهذا التفكير في القرآن. وأنا لا أذيع سرا عندما أقول إن الطائفة التي تزعم أنها قرآنية لا تحب القرآن ولا السنة، لكنهم يمشون بمراحل وخطط محكمة. يبدأ الأول بالسنة، لأن السنة ليس لها في نفوس الجماهير ما للقرآن. القرآن نقل بأعلى درجات التواصل، نقل الجيل عن الجيل، بحيث لو زاد فيه احد حرفا لوجد الوف يردون عليه، بخلاف الاحاديث التي رويت بالمعنى ورواها الراوون بالمعنى، ودخل مئات بل الوف الاحاديث المكذوبه واختلطت بالاحاديث الصحيحه، فظن بعض الناس ان الامه قصرت ولم تفصل هذا عن ذاك، ولاسباب اخرى كثيره، وان الناقلون احاد وفراد وغير معصومين الى اخر العهد الذي تكلمنا عنه قديما، فسهل لهم ان يفعلوا في السنة، وظنوا ان بعد ما تنتهي مرحلة السنة يرجعون الى القرآن. لن يحرفوا لفظ القرآن لكن سيحرفون معناه. القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه، الآية بتحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. خلاص يبقى لما السنة تذهب يسوغ لنا أن نختلف بعقولنا، فإذا حدث واختلفنا جميعا في القرآن بطل القرآن. لكنهم يقولون نحن القرآنيون في شعار المرحلة، شعار المرحلة لحد ما يهدموا صريح السنة ولن يأذوا على ذلك بإذن الله تعالى. حديث موسى عليه السلام ليس فيه شيء قط يعارض القرآن ولا صحيح السنة. جاء ملك الموت عليه السلام لموسى عليه السلام وهو جالس في بيته، فجأة وجد رجلا في البيت. من أين دخل؟ هل استأذن؟ لم يرد في الحديث أنه استأذن. ويقول له أجب ربك، أجب ربك يعني سلم روحك، يعني هذا هو القدر. فلما رأى رجلا لا يعرفه، وقد أراد الله عز وجل أن يبتلي موسى بهذا عليه السلام، لما رأى رجلا لا يعرفه رقمه. وهذا كان في شريعة موسى عليه السلام وكان في شريعتنا أيضا أن تطفأ عين الناظر في بيت الغيب، وقد ثبت هذا عندنا أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه في حجر نسائه فقال لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. إيه معنى أنك أنت بعد ما تدخل تطرق الباب؟ إنما سمع الصرف على الباب حتى لا تدخل عينك فترى العورات. إذا لماذا شرع الاستئذان؟ لأجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فما فعله موسى عليه السلام متفق مع شريعته، وقد جاءت شريعتنا أيضا موافقة لشريعة موسى عليه السلام في هذه الجزئية. أما كيف فا ملك الموت كيف يفقر عينيه؟ اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد يريد الأمر يمضيه، وقد يريد الأمر يبتلي به. فالأمر أمران، أمر إمضاء وأمر اختبار وابتلاء. فأما أمر الإمضاء الذي يريده الله تبارك وتعالى فلا يقدر أحد على رده. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربه وإنه آتيهم عذاب غير مردود. هو ده أمر الإنذار، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر إنذار لا يستطيع أحد تغييره. وفي أمر ابتلاء كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والقصة أنتم تعرفونها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم فداه رب العالمين بذبح عظيم. هذا أمر بلاء، أمر ابتلاء واختبار وليس أمر إمضاء. ولو كان الأمر أمر إمضاء لذبحه إبراهيم عليه السلام، إذ لاختيار للعبد مع سيده. فالأمر الذي في حديث أبي هريرة إنما هو أمر ابتلاء واختبار وليس أمر إنذار. فلما اختار هذا المعنى على الجهلة الأقدام ردوا الحديث وقالوا له كذب، وأتوا بالآيات التي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول إزاي بقى يكون أجل دلوقتي ويقول لا عملك ميت؟ انظر لهذا التهريج، بهذا التصريح والتهميش يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن أيضا. الأمر الواقع الوارد في هذا الحديث أمر ابتلاء وأمر اختبار. ومن تمام الابتلاء والاختبار ان ياتي ملك الموت عليه السلام بصوره جديده لا يعرفها موسى. مش ابتلاء واختبار. في حديث ابي هريره هذا في مسند الامام احمد من طريق اخر عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت او كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. اذا الصوره صوره ملك الموت مالوفه لموسى عليه السلام. والملائكه ايها الاخوه الكرام عندما تاتي البشر لا تاتي في صورتها الحقيقيه. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نفس المشكله لانه لا يرسل ملكا الى العباد بصوره الملك. ان العباد لا يحتملون ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت جبريل عليه السلام جالسا على رفرف يملا ما بين السماء والارض. رفرف يعني على كرسي. جالس على كرسي يملا ما بين السماء والارض. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل وقد سد الافق. قال فرعبت منه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الا مرتين. انما كان ياتيه دائما على صوره لحيه الكلب. كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسار رجلا فمرت بهما ام سلمه رضي الله عنها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وذهب لام سلمه قال تدرين من كان معي؟ قالت يحيى. قال انه جبريل. وفي حديث جبريل حديث الايمان والاسلام والاحسان لما جاء جبريل عليه السلام في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اهل الصقر ولا يعرفه احد. في بعض طرق الحديث بعدما قضى جبريل عليه السلام مقالته اكتفى. فقال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فطلبناه فلم نر شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم؟ ما جاءني مرة إلا عرفته غير هذه المرة. ما عرفته. فلما كان الأمر أمر إمضاء وابتلاء واختبار جاء الملك في غير الصورة التي ألفها موسى عليه السلام. لأنه لو جاءه بالصورة المعروفة وقال أجب ربك ما تم البلاء والاختبار. وقد تردت عليكم وتلوت عليكم من الاحاديث وتأتى من الايات ما يبين ان الرسول قد لا يعرف الملك. قصه ابراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكه وقدم لهم عجلا حليبا فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكراهم واوجس منهم خيف. وهذا ابراهيم عليه السلام دي ملائكه دائما بتجيله ومع ذلك ما عرفهم. فالملك قد يتشكل بصورة أخرى ابتلاء. ثم إن الملك لا يأتي الناس بصورته الحقيقية. فإذا فقأ موسى عليه السلام عيني الملك يبقى فقأ الصورة ولا فقأ الحقيقة؟ فقأ الصورة. يوم يقول لك بقى موسى عليه السلام يبقى عين الملك ويطلع لربنا أعمى. علمتم ان الامر امر ابتلاء واختبار. وجاء ملك الموت على غير الصورة وفجأة رأى موسى رجلا بجنبه يقول له اجر ربك يعني سلم روحك. ايه اللي ممكن يعمله؟ قال العلماء دفع الصائل جائز او بعبارة ادق دفع الصائل مشروع. الصائل المعتدي المهاجم. فاذا هاجمك رجل فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. فاباح لك ان تدفع عن نفسك ولو وصل الى القتل ولو وصل الى ان تقتل الصائم. فكيف وقد ذكرت لكم الحكم الشرعي في من ينصر في بيت الغيث فكيف بالذات. فلما راى موسى عليه السلام رجلا لا يعرفه يقول له اجب ربك فقع عينيه. فصعد ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يوم المعارض يقول ملك الموت يقول لربنا إنك أرسلتني إلى عبد النبي الموت كأن الله لا يعلم. فنقول له لما قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما كان الله يعلم جواب عيسى؟ لما سأل موسى فقال وما تلك بيمينك يا موسى، كان منتظر جواب موسى؟ ما كان يعرف ان دي عصا؟ هذا شيء عجيب يا اخواني، هذا التصريح والتهميش لا يعود على السنة فقط انما يعود على القرآن ذاته. الله تبارك وتعالى لما بيسأل في عرف هذا الجاهل يبقى كأنه لا يعلم، يقول يعني الملك طلع قال له انك ارسلتني الى عبد غير الموت كأن الله لا يعلم ذلك. فقال الله عز وجل له بعدما رد عليه انزل لعبدي وقل له الحياة تريد نفسك تعيش؟ اذا كان ذلك كذلك ضع يدك على متن ثور. وهذه الفطرة من أدل الفطرات على أن الأمر كان أمر ابتلاء لا أمر إمضاء، لأن في مسألة الإمضاء ربنا لا يستشير أحد، ما يقولوش هتعيش ولا لا، ما قال له ذلك إلا وهو يريد ابتلاءه واختباره، إنما لو أراد أن يقبض روحه لتم الأمر. الحياة تريد، أي إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. طيب لما نزل ملك الموت عليه السلام بقى في المرة الثانية نزل بصورته المعروف، صورة المعروف. أول ما قال له ملك الموت إن ربك يقول لك الحياة تريد، عرف اللي هو اللي جاء المرة الأولى، وإلا لماذا لم يفقع عينيه في المرة الثانية؟ برضو لا دخل في نفس الطريق، لا قرأ على باب ولا دخل من باب ولا حاجة من دي خالص. كان المناسب بقى لو الحالة دي زي الحالة دي وكان يفقع عينه برضه، لكنه لما نزل إليه في المرة الثانية نزل إليه بالصورة التي يألفها ويعرفها. وأنتم تعلمون قصة أصحاب داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تخوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أسفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. خلي بالك بقى، داود عليه السلام ما كان يعرف إن دول ملائكة، فلما قضى بالقضاء واختفوا من أمامه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فموسى عليه السلام بعدما جاءه ملك الموت للمرة الثانية في الصورة المعروفة علم أن هذا كان أمر ابتلاء مثلما علم داود عليه السلام، فحينئذ سلم له مباشرة، ولو جاءه في الصورة المعروفة لسلم له، قال له إن ربك يقول لك الحياة تريد، أي فإذا أردت الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسكها يدك سنة. قال موسى أي ربي، خلاص الصورة اتضحت وانتهى الإشكال وانتهى الامتحان، أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فاستعجل موسى عليه السلام الموت، مع أن الملك ملك الموت عليه السلام قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فهناك تباين ما بين الصورة في أولها وآخرها، فأي شيء يا عباد الله لا يعلم في هذا الحديث، وأي منكر في هذا الحديث؟ لو أن هؤلاء تطوعوا وتنازلوا، لأن عندهم كبر وقرأوا بعض ما فسره أهل العلم في هذا لانجلى لهم الأمر. وهذا الحديث حديث ملآن بالأحكام الشرعية، لأن برضو هذا الجاهل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحكاية دي ليعلم أصحابه الأحكام الشرعية في هذا الحديث، فيا ترى ما في هذا الحديث من الأحكام الشرعية؟ لو سأل سؤال مستفيد مستفهم اللي علمناه. وللحديث وجه آخر أيضا، جعل موسى عليه السلام يقرأ عيني ملك الموت الذي جاءه في الصورة التي لا يعرفها، سأذكره إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يمرض نبي قط إلا يرى مقعده من الجنة ثم يخير ما بين الحياة والموت. قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، أي به من المرض ثم الموت، وكان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها، قال: فأغشي عليه، ثم فتح بصر ثم فتح عينيه ونظر بها إلى السقف وقال: اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فجعل أبو بكر يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعلنا نتعجب: ما الذي يبكي هذا الشيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؟ قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. إذن ما من نبي يموت إلا ويخير، وكانت هذه علامة للأنبياء، يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما رأى موسى عليه السلام أنه لم يخير علم أن هذا الداخل مفترس ويريد أن يقتله، لأنه لو كان الأمر من الله لكان الاختيار الذي وعد الله عز وجل به أنبياءه كما في هذا الحديث. فلموسى عليه السلام الحجة البالغة فيما فعل، ولم يفعل شيئا لا يحل له أبدا. فأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث ورأيته بهذه الاستقامة عليك أن تقيس بقية الأحاديث التي يعترضون عليها وتنزلها على هذا الكلام لتعلم قدر هؤلاء الناس من العلم. إن هذا المعترض أيضا زعم أن صحيح البخاري في أكثر من 14 حديث مكذوب حتى الآن، وأم كتب حتى الآن بخط أسود. حتى الآن يعني إيه؟ يعني إيه؟ كل ما يقرأ والصريحة بتاعته تزيد والكلام ده هو هيخرج لنا حديث موضوع صحيح البخاري. هذا من الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولى حقوقه علينا. لهذا أكرر وأناشد ولن أمل من تكرار هذا الكلام حتى تقر عيني وتقر عين كل غيور على السنة برؤية ما نصبو إليه ونتمناه. يا إخوانا، لن يرد هذه الهجمة الشرسة
إلا أهل العلم. أهل العلم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. لو زاد أن يقابل جهاز المناعي لضاعت الأمة كلها. أكثر الناس لا يشعر بقيمة أهل العلم. لو أن عدد الأطباء نقص في بلد من البلدان لرأيت ألوف من كل مكان يطالبون بزيادة عدد الأطباء. ولكن المكنة أن أكثر الناس لا يشعر بخطورة غياب أهل العلم. العالم لما يموت حتى يملأ مكانه عالم آخر بنجيب 20 سنة خلاص، حتى نحصل هذا العالم في علمه وحشمته وهيبته. العالم مش مجرد كلام واحد بيتكلم، العالم حشمة وقار، لأن الكلام لا يصل إلا بحشمة. دور الجماهير أن تبحث عن طلاب العلم وتفرق هؤلاء الطلاب. إن أمتنا أمة غنية بالأذكياء النابهين، وهؤلاء موجودون لكن الفقراء بيعمل عمل بياخذ منه 10 ساعات في اليوم. فإذا كان صاحب همة عالية يروح يرى له 2 ساعة 3 ساعات. طيب مطلوب من هذا الرجل أن يتعلم، ومطلوب منه أن يطوف على البلدان ليل نهار يعلم ويزيف هذا الباطل. وهذا يحتاج إلى كتيبة في كل بلد. القاهرة الكبرى اللي هي تعتبر 20 مليون، لو قلت لكل جالس في هذا المسجد رد لي في القاهرة 10 أنت تعتقد أنهم علماء تجعلهم حجة بينك وبين الله، لن تستطيع. لن تستطيع أن تعد 10. وأنا لا أقول إن هذا العدد غير موجود في الدوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هل تعلم 10 فقط؟ 20 مليون تقول هؤلاء حجة بيني وبين ربي؟ أنا على يقين جازم بما أعلمه أنك لن تستطيع، إلا إذا عددت فيهم عويرا وكسيرا وسالكا نبيه خير. فلما يكون بلد فيها 20 مليون لو قلنا فيها 1000 عالم لكان قليلا، لأن 20 مليون لا يكفيهم 1000 طبيب. 1000 طبيب في أزمة على طول. فلو قلت إن 1000 عالم هنا في القاهرة لكان قليلا، فكيف وأنت لا تستطيع أن تعد 10 أو 20 أو 30؟ يبقى دورنا، وهذا واجب على الجماهير جملة، أن ننظر عين طلاب العلم ونفرغ هؤلاء الطلاب. وأقول لكم إن أغلب هؤلاء الطلاب النابهون فقراء أو مساكين، يعني هم يستحقون الزكاة. وأنا إنما أمهد بهذا لأقول لك إذا لم تطب نفسك بإخراج الصدقة أخرج الزكاة، وأنت مخرجها ولا بد. فأنت بتبحث عن هؤلاء النابهين وتفرغ هؤلاء وتعقد عليه العهد والميثاق ألا يضيع وقته، وأن ينذر نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف ترى العجب العاجب، إن بدر الدين الزركشي وهو أحد علماء الشافعية، كانت هناك أسرة شافعية تتمذهب للمذهب الشافعي، ورأت في بدر الدين ذكاء وموهبة، فقالت له سوف نكفيك الدنيا بشرط أن تنصر المذهب الشافعي وأن توقف حياتك على نصر هذا المذهب. فوافق بدر الدين، فزوجوه وبنوا له بيتا وأجروا عليه نفقة إلى أن مات. وصنف بدر الدين الزركشي في المذهب الشافعي وفي غيره كتبا لم يسبق إليها، وحسبك كتاب البرهان في علوم القرآن طبع في 4 مجلدات، لم يسبق بدر الدين أحد قط في تصنيف هذا الكتاب بهذا الجمع الفريد. فلما تفرغ هذا الإنسان وتقول له أنا أكفيك الدنيا ودافع عن دين الله عز وجل، سوف تجد هذه المواهب. لكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، وأنت ترى السهام تأتي من كل مكان. ولله در القائل لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. كل يوم إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أنكر عذاب القبر ونعيم، وقال بصورة ساخرة مضحكة بيضحك الجماهير، يجيب لك واحد يقول لك ده منكر ونكير، نبو أزرق وعينيه وجع كده ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك منكر ونكير، ايه الخرافات دي؟ طلعوا الخرافات دي من الدين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى لما يهب واحد حنجرة وصوت جميل فيغني به يعذبه ليه؟ أي والله يا أخوان، يقول إن ربنا إذا وهب رجلا وأعطاه أي شيء ما يعذبوه. وهذا لا جرم، الرجل كتب كتابا اسمه من الشك إلى الإيمان وهو في الشك حتى الآن ما خرج، لأن الكلام الذي يقوله لا يقوله مؤمن قط. مش هو ده صاحب التفسير العصري للقرآن اللي بيقول فيه أنه لا حرج عليك إذا نظرت إلى امرأة بخصد أن تتمعن في آيات الله؟ واحدة جميلة تبصلها تبارك الخلاق، ما هذا الخد، ما هذا الخد، ما هذا الشعر، ما هذه العيون، سبحان الله أحسن الخالقين. لما تقول الكلام ده فأنت مأجور، مأجور وعميل. إذا كان مأجور بهذا المعنى هو مأجور فعلا. فتخيل لما رجل يفسر القرآن والله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يوم يجيب الآية دي يقول لك الغض لازم نفهمه صح، الغض لازم نفهمه صح. الغض انك انت لو نيتك وحش ابن حرام ها يبقى تغض، لكن لو انت ابن حلال مصفي وبتبص كده علشان ترى آيات الله يبقى الآية لا تشمله. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يوم يجي المأجور ده هو يقول لك الأولى، فأنا لو جعلت النظرة الأولى ربع ساعة فأنا لسه في النظرة الأولى. ها والحديث بيقول النظرة الأولى لك، خلاص أنا مش هنزل علم عليك وأنا لسه في النظرة الأولى. حتى لا يفهم برضه واحد مارس هذا الفهم، الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. يبقى النظرة الأولى هي نظر الايه؟ الفجأة، يعني بتنظر وجدت امرأة فجأة تخفض بصرك ولا جناح عليك بما وقع من عينك على محاسنها فجأة. إن تاريخهم لا يشرف، وهذا من فضل الله علينا أنهم لقصاء في العلم الشرعي، لم يزكهم أحد قط، لكنها المرارة التي تنساب كل حر أن يتكلم أمثال هؤلاء، ولا يستطيع العلماء الرسميون أن يردوا عليهم. وبلغ من ضعفهم أنهم لا يكتبون في الجرائد والمجلات دفعا عن السنة النبوية إلا مقالا بعد مقال. دي كانت عايزة مظاهرة، كانت عايزة مظاهرة من العلماء في الجوائز والمجلات والكتب. لكن بعد كل هذا الإنكار من الذي كتب؟ ثلاث، وكل واحد كتب كتاب مصاب الأنيميا، عشر ورقات، عشرين ورقة، ثلاثين ورقة، في قضية من أخطر القضايا، بل من أظهر القضايا التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينطفح فيها عن ذلك. فأغرى هذا السكوت بقية المخازين وخرجوا من جحورهم يجنون على السنة النبوية هذا الهجوم، والله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. إن أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لما صرخ الشيطان بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وألقى بعض الصحابة أسلحتهم فمر أنس بن النضر عليهم وقد وضعوا أسلحتهم ويبكون، فقال لما وضعتم أسلحتكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني لما نقاتل؟ فقال قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وأراد المشركون أن يفعلوا ما الله حائل بينهم وبينه. وفي الواقعة الصحيحة أيضا وهي في غزوة أحد، لما انكسرت حلول المسلمين في أول الأمر وصرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وخفي على كثير من الناس أنه ما زال حيا، وانتهت الغزوة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أسفل الجبل، فصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فلما لم يرى جوابا وظن أنهم ماتوا فرح وانتشى ورفع عقيرته وقال أعل هبل أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب تجال. فقال له عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لهم في أول الأمر لا تجيبوه، ثم أمرهم بالجواب بعد ذلك، لأنه لما سأل في المرة الأولى سأل ليشمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه حتى يموت شمدا، هي نفسة مصدور لا نمكنه من إخراجها. فلما جاء الأمر وحصل بقى اعتداء على الدين قال أجيبوه دفاعا عن الله ورسوله، فسكت في المرة الأولى أحسن سكوت، وتكلم في المرة الثانية أحسن كلام. إن الدفاع عن الله ورسوله واجب في عنق كل مسلم، كل بحسبه كل بحسبه. العالم يدافع بالكلام والحجة والبرهان، والحجة والبرهان، وأنت أيها الغني تدافع بمالك. وظف مالك لطلاب العلم خير من الفقراء الذين تعطيهم هذا المال ويعصون الله به. العالم عائدته أفضل، وأنا لا أقلل من الإنفاق على الفقراء وأرجو أن يكون كلامي مفهوما، لكن الإنسان إذا كان عنده أكثر من خيار فإنه يختار الأفضل والأقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده